రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. اختراق طائرة عسكرية أثيوبية للأجواء السودانية والبرهان يزور القضارف ومطاربات بطرد السفير الأثيوبي. ارتفاع كارثي في نسبة وفيات كورونا بولايات دارفور ونسبة الإصابة وسط الأطباء تصل 77%. مقتل نازحة وإصابة مواطن في شمال وغرب دارفور وحميدية أحد بالقبض على قتلة مزارع في كتم. تنديد واسع بإنشاء مصنع للتعدين داخل مناطق سكنية في أبو بيها وإغلاق المحلات التجارية في سوق نيال احتجاجا على الرسوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تصاعدت حدة التوترات بين السودان وأثيوبيا أمس الأربعاء بصورة خطيرة، حيث اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الأجواء السودانية فيما زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على رأس وفد عسكري رفيع ولاية القضارف في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالبات بطرد السفير الأثيوبي بالخرطوم بسبب تصريحات وصفت بالمستفزة. وأدانت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الأربعاء اختراق طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، واعتبرت ذلك تصعيدا عدائيا خطيرا وغير مبرر، محذرة من العواقب الخطيرة التي يمكن أن تترتب على ذلك بما يتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية. وطالبت الخارجية الجانب الأثيوبي بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلا، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. ومن جهة أخرى اتهم رئيس المفوضية القومية للحدود الدكتور معاذ تنجو خلال تقديمه تنويرا للسفراء والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين بالسودان أمس الأربعاء، اتهم أثيوبيا بالتنصل عن التزاماتها بخصوص اتفاقيات الحدود المحسوم أمرها منذ العام 1903، وأشار لامتلاك السودان كل الوثائق والمستندات المؤيدة لموقفه وسيادته على الأراضي التي دخلتها القوات المسلحة السودانية. وأكد تونغ إقرار الحكومة الأثيوبية بصحة موقف السودان بشأن ملكية الأراضي المذكورة، منوها إلى أن جميع اجتماعات اللجان طوال الفترة الماضية لم يتم التطرق فيها إلى إعادة النظر في اتفاق الحدود، وأن الحكومة الأثيوبية مقرة بالحدود التاريخية وفقا لترسيم المير جوين. وقال تونغ أن التعديات الأثيوبية على الأراضي السودانية بدأت عام 1957 بثلاثة مزارعين ووصلت إلى 10,000 مزارع. وأضاف الدكتور معاذ تنجو في هذا الخصوص:
2001 اتفق الدولتين في اجتماع اللجنة السياسية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين على تكوين مفوضية مشتركة لإعداد ما يلزم من عمل فني وبرنامج وميزانية لإعادة ترسيم الحدود ووضع علامات جديدة مكان العلامات القديمة وتكثيف العلامات بحيث تكون منظورة على الأقل من علامة إلى أخرى. وقامت اللجنة بعمل مضني جدا جدا، فهذه اللجنة قامت بإعداد الاعتماد البروتوكول الحدود لسنة 1903.
ومن جهة أخرى وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى القضارف في زيارة هي الثانية من نوعها منذ اندلاع المواجهات على الحدود مع أثيوبيا. وقالت القوات المسلحة إن زيارة البرهان تفقدية في زيارة للقوات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، ويرافقه وفد عسكري رفيع برئاسة رئيس هيئة الأركان. وفي الخرطوم اتسعت دائرة المطالبات بطرد السفير الأثيوبي بعد تصريحات له بثتها وسائل إعلامية يطالب فيها الجيش السوداني بالانسحاب إلى مناطق ارتكازه السابق، ويتهم الجيش السوداني بالدخول إلى أراضي أثيوبيا. وفي ولاية القضارف تحطمت مروحية عسكرية بمطار واد زايد مشيوك بولاية القضارف صباح أمس بعد إقلاعها من مطار الخرطوم، حيث حاول الطاقم الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها ونجا الطاقم المكون من 3 أفراد. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين أن نسبة الوفيات وسط المصابين بفيروس كورونا في السودان بلغت بحسب إحصائيات وزارة الصحة 6.8%، بما يفوق المعدل الموصى به من منظمة الصحة العالمية، ويعتبرت ذلك دليلا على ضعف التدخل الصحي. وقال الدكتور بندر نوري عضو قيادة الرابطة في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس الأربعاء إن نسبة الوفيات في ولاية شمال ووسط وشرق دارفور سجلت ارتفاعا كارثيا، موضحا أن نسبة الوفيات في شمال دارفور بلغت 55% ووسط دارفور 50% وشرق دارفور 30% و12% في غرب دارفور، بينما بلغت 4% في الخرطوم. وأرجع ذلك إلى التفاوت في توزيع الخدمات والموارد الصحية، ونوه أن عدد الأسرة في مراكز العزل في شمال دارفور تبلغ 150 سرير و7 أسرة في العناية المكثفة، وفي كسلة تبلغ 5 أسرة في مراكز العزل و5 في العناية المكثفة، أما في زالينجي فتبلغ 20 سرير في مراكز العزل و4 في العناية المكثفة، وفي غرب كردفان 18 في مركز العزل بفولة ولا سرير في العناية المكثفة. وقال إنه نسبة الإصابة وسط الأطباء الذين تم فحصهم بلغت 77%، وأن عدد الوفيات وسط كبار الأطباء في الفترة من نوفمبر وحتى الآن بلغت 74 حالة وفاة، منوها إلى عدم حصر الوفيات وسط الكوادر المعالجة، مما يدل على إشكالية في توفير وسائل الحماية للأطباء. وأضاف في هذا الخصوص:
أعلى نسبة وفيات بنلقاها في شمال دارفور 55%، يعني حالات الكورونا أكثر من نص حالات الكورونا بتتوفى 55%. في وسط دارفور نسبة الوفيات 50%. طيب في شرق دارفور 30%، 18% و16% في جنوب وشمال كردفان، 15% في ولاية القضارف، 14% في نهر النيل والنيل الأبيض، 13% في سنار وكسلة، 12% في البحر الأحمر والجزيرة وغرب دارفور. بنلقى نسبة وفيات 11% في الولاية الشمالية، 10% في جنوب دارفور، و5% في غرب كردفان، 4% في الخرطوم، و3% في النيل الأزرق.
وقالت رابطة الأطباء الاشتراكيين أن العدد الكلي للحالات حتى 6 يناير 23,041، وعدد الوفيات 1576، وأن 77% من الوفيات حدث داخل مراكز العزل، مما يدل على عدم وجود تدخل فعال. ووجه الدكتور بندر نوري القيادي في رابطة الأطباء الاشتراكيين لتصريحات وزير الصحة بأن الإغلاق غير وارد، واعتبر نوري ذلك قرارا سياسيا وأمنيا ولا علاقة له بالشأن العلمي، وأكد وجود إشكالية في التدخل وعدم الوصول الفعال إلى المرضى، بجانب عدم وجود خطة معلنة للتدخل منذ يونيو الماضي. وأوضح أن 50% من الحالات الإيجابية يوم 6 يناير كانت وسط المسافرين، واعتبر ذلك دليلا على الانتقال المجتمعي الواسع. وأضاف في هذا الخصوص:
المعلومات بتاعت وزارة الصحة الاتحادية ليوم 6 يناير بتقول بشكل واضح جدا أنه نسبة الإيجابية وسط المسافرين اللي بيجروا فحوصات كورونا المستجد 50%. الكلام ده بيعني أنه نسبة الانتقال المجتمعي عالية جدا جدا، في حين أنه بالمقابل في خطة تدخل أولى من الوزارة تم إعلانها من وزارة الصحة الاتحادية، كانت بتشمل الفترة من 28 مارس لحد 30 جون شهر 6 2020. خطة التدخل دي انتهت بنهاية شهر 6، من شهر 6 ونهاية 6 واللي جاي ما في خطة تدخل على الأقل بقول معلنة من وزارة الصحة الاتحادية.
قتلت نازحة وأصيب مواطن في حدثين منفصلين بولايتي شمال وغرب دارفور يوم الثلاثاء. وقالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في بيان أن النازحة حليمة عشر محمد 65 عاما قتلت مساء الثلاثاء برصاص مسلحين في بئر للماء جنوب شرقي مستري بمحلية بيضة بولاية غرب دارفور، وفتح ذويها بلاغا بالحادث في مركز شرطة مستري. وفي حادث آخر منفصل أصيب المواطن إدريس أحمد محمود 60 عاما الثلاثاء بجروح بالغة إثر إصابته في رأسه وقدمه برصاص مسلحين شمال قرية مقرن شرق منطقة شرفايا بولاية شمال دارفور وتم نقله إلى المستشفى. تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقبض على الجناة المتورطين في مقتل مزارع في منطقة داربيري بمحلية كتم بشمال دارفور وتسليمهم للأجهزة العدلية خلال وقت وجيز. وأعلن حميتي خلال استقباله وفدا من الإدارة الأهلية بمنطقة أمراي وبعاشيم في ولاية شمال دارفور حل النزاع الذي وقع بين بعض المزارعين والرعاة في منطقة داربيري وراه ضحية شخص. وناقش حميدتي مع الوفد الأوضاع الأمنية في عقاب حادث مقتل أحد المزارعين على يد الرعاة. كشفت الوساطة الجنوبية إنها ستعقد اجتماعا مع كل أطراف اتفاقية السلام لمناقشة مشاركتهم في المجالس التشريعية وحكومات الولايات والحكومة المركزية. وأكدت الجلوات بتصريحات صحفية بعد اجتماع بالقصر الجمهوري بالخرطوم مع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بحضور عضو مجلس السيادة كباشي والتعايشي أمس إن كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام ستتوافق في القريب العاجل على تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح رئيس لجنة الوساطة الجنوبية أن زيارته للسودان تأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق أول سلفا كير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان بمتابعة ملف السلام في السودان. وقال أن الاجتماع تطرق إلى الترتيبات الحالية لتنفيذ اتفاقية السلام وكافة القضايا ذات الصلة بها. كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة في السودان عن قيام أحد ضباط الأمن في النظام البائد بتركيب مصنع يعمل بالمواد الكيميائية داخل الأحياء السكنية بمدينة أبو البيها بولاية جنوب كردفان على مقربة من مجرى ومصدر مائي دون حصوله على أي تصديق من الجهات المعنية بالأمر أو توخي الاشتراطات المعمول بها، مما يعرض حياة الناس والبيئة للخطر البالغ. وحملت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة حكومة الولاية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك الدل كامل المسؤولية عن أي أضرار صحية أو بيئية أو إخلال بالأوضاع الأمنية قد تلحق بالمنطقة والمواطنين الأبرياء. وقال مواطنون في أبو البيها لراديو دبنجا إنهم اعترضوا على الخطوة، كما أمر المدير التنفيذي بالمحلية بإزالة المصنع فورا. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة أبو البيها في هذا الخصوص:
اولا في واحد بتاع امني برنامج جه ركب لنا معمل استخلاص الزهر رفضناه، اللي ركبوا يا دوب في حي المصالح هني مشي المدير التنفيذي رسل ضابط اداري قال له تحرك البتاع والمصنع ذات بيمتلكه ضابط سابق بجهاز الامن خابوي.
كان الخبير الاقتصادي التجاني حسين دفع السيد عضو اللجنة الاقتصادية للقوى الحرية والتغيير إن موازنة 2021 بشكلها الحالي لن تقدم اي حل للمشاكل التي يعيشها المواطن الان. وأوضح التجاني الذي مخاطبته مساء الثلاثاء بدار المهندس الندوة التي نظمتها مبادرة استعادة نقابة المهندسين إن الموازنة تأخذ من جيب المواطن لتنفق على مجلس السيادة والوزراء والدفاع والأمن. وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في الوقود وفرت مبلغ 300 مليار جنيه يصرف منها فقط 72 مليار للزراعة والتعليم والصحة مجتمعة، في حين المتبقي وقدره 228 مليار مضافا إليها الإيرادات الأخرى توجه للصرف السيادي وقطاع الأمن والدفاع. وقال إنه ذلك ليس من العدل، ويعتبر رفع الدعم عن الوقود والكهرباء جريمة كبرى ارتكبت في حق المواطن، وأن إعداد هذه الموازنة بهذا النهج هو امتداد لنهج النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
أصبحت هنالك مجموعة من المستشارين المرتبطين برصيد صندوق النقد الدولي ما عندهم أي صفة وظيفية داخل وزارة المالية، ومعهم بعض الشخصيات من النظام السابق وشخصيات قليلة لا تتعدى 2 من جامعة الخرطوم مرتبطين أيضا بمنهج صندوق النقد الدولي، هم الذين يضعون هذه الموازنات خارج إطار المؤسسية وخارج إطار وزارة المالية. الناس دي نمرة واحد غير مؤهلين لإدارة المعادلة.
من جانبه قال الدكتور بندر نوري إنه حسب التقديرات المعلنة وحول موازنة 2021 فإن الصرف على الصحة بلغ 42 مليار جنيه بزيادة قدرها 105% من موازنة 2020. وأوضح في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أنه بحسب تحليل موازنة العام الماضي فإن 80% من الصرف على الصحة يتم من جيوب المواطنين، فيما يبلغ صرف الدولة على الصحة 20%، وقال أن الزيادة التي تم إعلانها للعام 2021 سيتم تمويلها من جيوب المواطنين عبر زيادة رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات، وأشار إلى زيادة رسوم الخدمات الصحية في نيالة بنسبة تتراوح بين 150 إلى 300، حيث زادت رسوم مقابلة الاختصاصي من 100 إلى 300 بنسبة 200%، والعمليات الكبيرة من 8000 إلى 22000، والعمليات المتوسطة من 6000 إلى 15000، ونوه إلى إرحاصات بزيادة رسوم الخدمات الصحية في بقية المستشفيات. وقعت إدارية تبييض المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مع ولاية واراب على الشراكة والتعاون على صيانة الطرق الرابطة بين أبيي وولاية واراب بمساعدة بعثة يونسفا أمس الأربعاء. وقال مسؤولين بإدارية تبييض لراديو دبنجا إن الخطوة وجدت استجابة وارتياح وسط مواطني أبيي لمساهمتها في تخفيف معاناة المواطن، حيث تشهد المنطقة انقطاعا تاما في فصل الخريف عن بقية الولايات الأخرى بسبب الأمطار، مما يصعب معها إيصال احتياجات المواطن. وأوضحوا أن البعثة الأممية اليونسفا المتواجدة في أبيي ستساهم في أعمال الصيانة بآلياتها. وأضاف أحد المسؤولين في منطقة أبيي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إدارة أبيي مع الولايات عملين اتفاقية بجزء من صيانة الطرق من أبيي إلى ولاية وراب ومن أبيي إلى كل الولاية المجاور له، فلقى قبول تام من الجار البناك بيار إنه لازم يأخذ هذه المرم لتنمية المنطقة أو لصيانة الطرق المودية للمحلات الجار له في كل اتجاهات، كان الشرق والشمال والغرب والجنوب. اتفقوا بأنه وراء المحل الشيء قد فيه المرم، فأوديل في القلابات الفيه صور بتاع القلابات ده، والهندسة القاعدة ده المهندس بتاع يوين الذي يقوم بصيانة بتاع الطرق.
أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية غرب دارفور عن استئناف الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي يوم الأحد المقبل الموافق 17/1/2021، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية الموصى به من قبل وزارة الصحة من حيث لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات وغسل الأيدي بالماء والصابون. وأكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية الأستاذ ضفعل آدم أن الدراسة سوف تكون بنظام دوامين، فترة صباحية وفترة مسائية، بالإضافة إلى تخصيص مدارس أخرى للمدارس المتأثرة جراء أحداث الجنينة. أغلق التجار في نيالة جميع المحلات التجارية في السوق والأسواق الأخرى احتجاجا على الزيادة الكبيرة في رسوم خدمات الولاية على السلع. وقالت لجان المقاومة بالسوق الكبير في نيالة في صفحتها على فيسبوك إن السلطات احتجزت عدد من منسوبيها بسبب إغلاق المحلات التجارية، وأشارت إلى تحويل المحتجزين من مباني الشرطة الأمنية لسجن نيالة الكبير كوبر. أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة طيران دولية تسمح للركاب القادمين جوا من دول بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا بالدخول للسودان عبر المطارات السودانية شريطة التقيد بالضوابط الصحية. وأوضحت النشرة أن الضوابط تشمل الحصول على شهادة خلو من مرض كوفيد-19 وأن لا يكون قد مضى على استخراجه أكثر من 72 ساعة، إضافة إلى خضوع القادمين لحجز منزلي لمدة 14 يوما وإبلاغ الجهات الصحية المختصة لحالة ظهور أعراض مرض على الشخص القادم، ويسري الإعلان من اليوم وحتى 11 من أبريل القادم. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي قرارا بحجز وتجميد حسابات رئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا وأبنائه، وهو طاهر وأسامة، وكما وجه البنك بحجز وتجميد حسابات كل من هيثم يحيى ومحمد تصيري وصلاح الدين سر الختم والماهي حاج علي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان نفيس،
دنيا فرندقس.
فرندكس والزمان دفيس دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا دبنجا تردوكو بشيش دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع على مستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم الفترة الانتقالية. سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع الصراع القبلي في السودان. الآن المستمعون الكرام، وقبل أن نبدأ حلقتنا نستعرض معا أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع. هل تعتقد بأن الصراع القبلي الذي حدث في الشرق الشمال كردفان، الجزيرة، سنار، دارفور وغيرها من مدن السودان المختلفة أمر منظم ومدبر؟ هل تعتقد أن الدولة قامت بدورها لمنع العنف وعدم تكراره؟ هل تعتقد أن الصراع القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلاً؟ وما هي الآليات المطلوبة لوضع حد للعنف في ظل انتشار السلاح وتمدد خطاب الكراهية؟ في رأيك كيف يمكن حل مشاكل الصراع القبلي في السودان عموما؟ هل بوضع تشريعات قانونية تجرم ذلك؟ الآن المستمعون الكرام، وقبل أن نبدأ محاور حلقتنا نستعرض معا نتائج الاستبيان الذي أجراه منبر الرأي الخاص براديو دبنجا والذي يعالج أحد ملفات الفترة الانتقالية وهو الصراع القبلي في السودان. أكد الاستطلاع الذي أجراه راديو تلفزيون دبنجا أن إنهاء الصراع القبلي يتم من خلال نشر ثقافة السلام وقبول الآخر واحترام التنوع والتعدد وبسط هيبة الدولة ونزع السلاح وتطبيق القانون وتحقيق السلم الشامل ونبذ خطاب الكراهية والاهتمام بالتعليم العالي والأساسي. وشدد الاستبيان الخاص بالصراع القبلي شدد على ضرورة تطبيق القانون ومحاكمة مرتكبي الجرائم في السودان وتقوية العلاقات بين القبائل ووقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع وتقوية الأجهزة الأمنية الرسمية ودمج كل القوات الأخرى في الأجهزة الرسمية. وأشار الاستبيان الذي لا يمثل كل السودان أشار إلى فشل تجارب سابقة لمصالحات قبلية سابقة لم تنجح في طي الصراعات القبلية الطاحنة. الجدير بالذكر أن الإجابات على سؤال هل تعتقد بأن العنف القبلي الذي حدث في الشرق والشمال وفي كردفان ودارفور أمر منظم ومدبر، أجاب 32% بنعم وأجاب 12% بلا، بينما أجاب 6% بلا أعلم. وفي الإجابة على سؤال هل تعتقد أن الدولة قامت بدورها لمنع العنف وضمان عدم تكراره، أجاب 19% بنعم وأجاب 75% بلا، بينما رد 6% بلا أعلم. وردا على سؤال هل تعتقد أن العنف القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلا، أجاب 9% بنعم وأجاب 3% بلا، بينما جاوب 3% بلا أعلم. المستمعون الكرام، بعد أن استعرضنا معا نتائج الاستبيان، نبدأ حلقتنا كالعادة باستطلاع سريع لمعرفة اتجاهات تفكير الشباب. وفي هذه الحلقة طرحنا عليهم هل تعتقد بأن الصراع القبلي الذي حدث في الشرق وفي الشمال وفي كردفان الجزيرة سنار دارفور وغيرها أمر منظم ومدبر؟
صباح مبارك ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. الصراع ليس بظاهرة جديدة، فهي قديمة قدم الإنسان، فالصراعات موجودة في كل المجتمعات. فالصراعات القبلية التي حدثت مؤخرا كانت بأمر منظم ومدبر، فاندلاع الصراع القبلي في هذه الولايات لم يكن مجرد صدفة عارضة، إنما بوجود طرف ثالث يدفع في اتجاه عرقلة جهود الحكومة الانتقالية عن طريق خلق حالة اضطراب وتأجيج الصراع. فإن هذا الطرف الثالث هو النظام البائد الذي لجأ إلى تأجيج الصراع عبر التحريض والإقراء وبث الروح القبلية لتحقيق غاية العودة لكراسي الحكم، خاصة بعد فشلهم الذريع في افتعال الأزمات. ولا يمكن إنكار وجود نزاعات بين بعض القبائل، ولكن عادة تكون محدودة ويتم احتوائها بالأعراف القبلية. إنما وصولها إلى هذه المرحلة يدل على وجود أيادي تعبث بأمن البلاد واستقرارها.
مصعب عثمان، باحث جامعة الخرطوم. قبل ما نسأل السؤال بتاع الصراعات اللي حدثت دي والأحداث دي أمر مدبر، مفروض يعني نفهم طبيعة المجتمعات دي عاملة كيف. فمعروف إنه القبيلة في السودان هي يعني كقوة اجتماعية على مر الحكومات يعني استخدمت كواجهة سياسية. فأنا بفتكر الحصل ده يعني ما حاجة جديدة وحاجة يعني متكررة في السودان يعني منذ الاستقلال، لكن الجديد في الأمر هو لماذا يعني في هذا التوقيت بالذات، يعني ليه مثلا من منذ سقوط الحكومة ما حصلت الأحداث دي؟ في جهات يعني هي مستفيدة من هذه الصراعات وبتحاول تقزيها وتأججها، خصوصا في شرق السودان. ففي تحرك كثيف لمخابرات بتاع الدول الأجنبية شقالة الموضوع ده، ففي صراع على المنطقة دي لأبعاد استراتيجية لموقع الجيوسياسي، لأنها يعني منطقة مهمة وقنية بالخيرات وبالمعادن وكمان مطلة على البحر الأحمر. عشان نحن نضع أي حلول لمشاكل زي دي لازم نحن نفهم طبيعة تكوين المجتمعات دي ونفهم طبيعة الصراع الحاصل فيها والصراعات يعني الاجتماعية، وخصوصا الصراعات الطبقية جوا القبيلة ذاتها. فأنا بفتكر إنه في صراعات زي دي حاصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، هاشم محمد آدم. في البداية نحن لازم نعي تماما وندرك بأن المجتمع السوداني هو مجتمع قومي مكون من شعوب وقبائل، فكثرة الشعوب والقبائل في السودان هي يعني واحدة من أسباب الحروبات الموجودة في البلاد، لأنه كل قبيلة وكل مكون ثقافي عنده عاداته وتقاليده وقيمه ومعتقدات وثقافته الخاصة بها المختلفة. ودائما كل قبيلة في السودان بتشوف هي نفسها هي الأفضل، يعني عندها الأناة العليا ونحن أكثر قوة ونحن أكثر كذا ونحن أكثر كذا. فهذه هي يعني من الأسباب أنا أعتقد هي من الأسباب الرئيسية اللي هي جعلت السودان يعني يتدهور ويكون في دوامة بتاع الصراعات القبلية متواصلة. أما لو جينا على حكاية إنه هل هو هذا الأمر مدبر يعني يحصل في زمن متناسق ومتغارب، أنا أعتقد إنه أقول إلى حد ما هو منظم من أجل تحقيق مكاسب سياسية وغيرها من المكاسب الأخرى، هي إلى حد ما منظمة. ولكن لازم نعي تماما بأنه يعني عشان نحن ما نعيش في سلام ونعيش في أنه السودان بلد واحد يسعى الجميع، لابد أن تنصهر المؤسسة القبلية وتسود المؤسسة الوطنية. يعني لازم السودان هو يكون هو الحاضنة لكل القبائل، وليس القبيل هي من تعول الفرد وهي من تكون مسؤولة من الفرد. وده ما بيحصل إلا بتطبيق، تعمل قانون وتطبقه على الكل. يعني
فيما مضى استمعنا إلى الشباب المستطلع آراءهم حول هل تعتقد أن الصراع القبلي الذي حدث في الشرق والشمال وكردفان ودارفور والجزيرة وغيرها في مناطق السودان المختلفة أمر منظم؟ والآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى هذا المحور من حلقتنا لهذا الأسبوع من ملفات انتقالية، وهل تعتقد أن الدولة قامت بدورها لمنع العنف وعدم تكراره؟ للرد على هذا السؤال تحدث إلينا الصحفي موسى حامد، فلنستمع إليه.
الحكومات السودانية منذ الدولة الحديثة فشلت أو عجزت عن إنهاء النزاعات القبلية لسبب مباشر وأساسي، أنها لم تفعل القانون بشكل واضح في حلحلة ما ينشأ من نزاعات قبلية. الأمر الثاني وهو مهم جدا وهو التنمية، وعليه الحل في هذه في إنهاء النزاعات القبلية التي ظلت تحدث في السودان منذ عقود متطاولة في أمرين. الأمر الأول هو إنفاذ القانون بشكل مباشر، وإنفاذ القانون يعني أن الإدارات القبلية لن تقوم مستقبلا واحدة من الروافع السياسية لأي حكومة على الدوام. ظلت الإدارات الأهلية في السودان هي واحدة من الروافع والأدوات السياسية فلنقل لتمكين السلطة الحاكمة في الخرطوم. الأمر الثاني هو التنمية، لأن غالب هذه المجتمعات تعاني من فقر شديد. الحكومة الانتقالية الحالية للأسف الشديد هي ليست لديها رؤية واضحة لحلحلة هذه المشكلات القبلية التي واحدة من تمظهرات النزاعات القبلية التي تنشأ منذ فترة أخرى بين المكونات القبلية في السودان بينها أو في داخل المكون القبلي الواحد. للأسف الطريقة التي تعالج بها هذه النزاعات القبلية أشبه بإدارة إدارة للأزمة وإطفاء للحرائق بعد اشتعالها، وليست مخاطبة جذرية وتقديم رؤية لحلول لهذه المشكلات بشكل نهائي. وهذا للأسف الشديد هو امتداد لرؤية سابقة في حلحلة المشكلات التي تنشأ بين القبائل في السودان.
فيما مضى استمعنا إلى حديث الصحفي موسى حامد في رده على سؤال هل تعتقد أن الدولة قامت بدورها لمنع العنف وعدم تكراره؟ والآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى هذا المحور هل تعتقد أن الصراع القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلا؟ وما هي الآليات المطلوبة لوضع حد للعنف في ظل انتشار السلاح وتمدد خطاب الكراهية؟ تحدث لبرنامج ملفات انتقالية الدكتور نجم الدين محمد أحمد، فلنستمع إليه.
يعتبر الصراع القبلي في السودان واحدة من الآليات اللي بتهدد الأمن القومي السوداني، والصراع واحدة من الآليات ظهرت لنا من عام 1955 قبل استغلال السودان، وهو مرتبط بالحروب كظاهرة ورسالة الدولة السودانية، ودي واحدة من التحديات المفترض تتعالج من قبل النخب السياسية والحكام الذين يحكمون السودان. الصراع القبلي عنده عدد من المسببات، أبرزها اللي هو عدم الاستقرار السياسي، انتشار السلاح، الأمية، التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى هشاشة الوضع الاجتماعي والتعقيدات الإنسانية. فإذا نظرنا للسودان بنلاقي أن السودان واحدة من إشكالياته أنه في غياب التنمية المستدامة أو غياب التنمية المتوازنة، وده سلينا على وشكل لنا تهديد على الأمن الاجتماعي. فظهرت لنا مناطق بتعاني من عدم توازن اقتصادي زي منطقة دارفور ومناطق النيل الأزرق والجنوب سابقا وشرق السودان. الإشكالية في طرفين ساهموا في انتشار السلاح والنزاع في السودان، إنه بعض من المناطق الطرفية أو كما نسميها مستحدث المناطق المهمشة بقت تطالب بحقوقها، والسلطة القائمة اللي هي السلطة المركزية أو نسميها سلطة المركز في السودان والنخبة السياسية الحاكمة ما كانت بتستجيب لهم، وبقت تنظر لهم نظرة سلبية وتنظر إنهم يشكلوا تهديد كبير للأمن في السودان، فتعاملت معهم تعامل عسكري. التعامل العسكري ده أثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في السودان، وبالتالي أدى الأمر ده إنه يكون في انتشار للسلاح في السودان. انتشار السلاح أثر بشكل كبير إنه ينتشر في أيادي المواطنين نتيجة للعنف المستخدم، خاصة العنف العسكري والأمني ضد المجموعات دي اللي رفعت شعارات التنمية. دخلنا بعض من أبناء المناطق أو من بعض الشباب أعلنوا انسلاخهم من الدولة أو تمرد بشكل آخر، إرجعوا لدول زي دول الجوار، فتم دعمهم بالسلاح ودعمهم بالتدريب والتأهيل والمعلومات وغيره. فبالتالي انتشر السلاح في السودان وبقى يشكل هدف كبير أو تهديد على الأمن والاستقرار في السودان. في عنصر آخر اللي هي الحروب الأهلية في دول الجوار، يعني حرب أهلية اللي حصلت في تشاد، الحرب اللي حصلت ما بين تشاد وليبيا واستخدموا فيها الدول اللي استخدمت القبائل الحدودية ما بين الطرفين، فانتشر السلاح بشكل كبير في منطقة دارفور في فترة الثمانينيات. انعكس الأمر مستقبلا على النزاع في دارفور، يعني القبائل اللي استفادت من السلاح اللي كان موجود لدى بعض من المناطق اللي شاركوا في الصراع سواء كان مع تشاد أو الصراع كانوا مع ليبيا، ولجوا إنهم يخفوا السلاح في دارفور. تلقائيا القبائل اللي كانت موجودة وشاركت في هذه الحروب استفادت منه، انتشر السلاح في دارفور وبقى يستخدموه ضد بعضهم البعض مع غياب تام للسلطة، ودي واحدة من الإشكاليات المهمة جدا، غياب تام للدولة الرسمية في فترة الثمانينيات والتسعينيات لحد عام 2000 أو بداية الألفية. الغياب ده أدى إنه بعض القبائل تسيطر على السلاح وقبائل أخرى ما بتمتلك السلاح. برضو في شرق السودان الصراع اللي حصل في أريتريا والحصل في أثيوبيا وتدخل الدولة السودانية في النزاع سواء كان في النزاع بصورة مباشرة في أريتريا أو تدخل دول الجوار في السودان أدى لأنه السلاح ينتشر بشكل كبير لدى القبائل في شرق السودان. برضو أثر في عملية امتلاك لقبائل معينة للسلاح. أيضا في الحدود ما بين جنوب السودان وشمال السودان لما كانوا الطرفين دولة واحدة، الدولة برضو ساهمت بإن انتشار السلاح امتلكته قبائل حدودية، والقبائل دي كانت بتشارك في الحرب مع الجيش الرسمي في حرب ضد الحركة الشعبية أو ما يعرف بالتمرد في تلك الفترة. بعد الانفصال أصبحت هذه القبائل برضو تمتلك السلاح وأسلحة صغيرة جدا، أسلحة موازية للجيش، وأغلبية القبائل دي سواء كانت في الحركات المسلحة أو في الأجهزة الرسمية بتاعة الدولة هي مدربة وتمتلك أسلحة حديثة. ده أثر على الأمن والاستقرار في السودان، وبالتالي دي بقت معضلة كبيرة كبرى جدا أثرت بشكل أساسي بأنه دائرة النزاع انتشرت ودائرة الحرب انتشرت ودخلت لنا أقاليم ما كانت موجودة في السابق، ما موجودة في الحرب زي إقليم دارفور، زي إقليم مثلا شرق السودان. الأقاليم دي دخلت في الحرب مستحدثة، فبالتالي ده شكل تهديد كبير على الأمن والاستقرار في السودان. لما نجي نقيس الأمر ده من ناحية استراتيجية، ومن ناحية متعلقة بدراسات الأمن والأمن القومي والحرب والسلام بنلاقي إنه أو بنجد إنه الإشكالية الكبرى ما في جهة رسمية اللي هي الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية ما عندها القدرة على إنها تسيطر على انتشار الأسلحة الموجودة لهذه القبائل والمجموعات، بالعكس هي اللي بتدعم هذه المجموعات في حيين كثيرة. فدي إشكالية إنه في انفلات كبير على الأمن والاستقرار في السودان بشكل أساسي. فيما يتعلق بالمعالجات لهذا الانتشار وإيقاف الحرب الأهلية، انتشار دائرة الحرب الأهلية ده استدعى لنا إنه تكون في قوات دولية زي ما حصلت في دارفور وزي ما حصل قبل كده في جنوب السودان، عشان يوجدوا لنا صيغة ما بين الأطراف المتحاربة فيما يعرف بالقوات الدولية وقوات حفظ السلام، ودي بتجي بصلاحيات واسعة وبتجي بشرعية دولية عبر مجلس الأمن وبقرارات بيكون عندها حق التدخل بالقوة، وده بشكل مهدد على الأمن القومي السوداني من ناحية اللي هي اللي بتعلق بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. كيف إحنا نتخلص من إشكالية انتشار السلاح والحرب الأهلية الموجودة؟ أول شيء إنه الدولة تكون موجودة، وهي أنا بنقصد الدولة الرسمية لازم تكون موجودة بالجيش والأمن والاستقرار. المؤسسات دي يكون باعتراف شرعية من قبل المواطنين، يعني ما يكون في عدم ثقة بالنسبة لي من المؤسسات الرسمية. كيف نستعيد الثقة في أجهزة الأمن وأجهزة الجيش والشرطة؟ ده بيتم عبر إنه يكون في توافق إنه الأجهزة دي بتمثل المواطنين بصفة العامة اللي هي صفة القومية، يتم إدماج أغلبية من القبائل في هذه الجيش والمؤسسات، وده بيكون عبر اتفاقية سلام زي اتفاقية السلام الوقعت، لكن بصورة تكون عادلة، كل الناس كل من القبائل كل المؤسسات الأمنية تكون موجودة فيها، وبالتالي يكون عندنا جيش واحد، أجهزة رسمية واحدة هي اللي بتمتلك حق امتلاك السلاح وعندها الشرعية في استخدام السلاح، وهي اللي بتأمن المواطنين، يعني ما يكون في عدد من الجيوش في منطقة واحدة بتهدد الأمن، يعني إنه في عدم ثقة، يعني الشخص أو الجهة اللي بتستخدم السلاح منه ولا عندها الشرعية منه. دي واحدة من التحديات. تاني حاجة ودي مهمة جدا اللي هي الجانب بتاع التنمية الاقتصادية المربوطة بالتطور الاقتصادي، لابد أن يكون في تطور اقتصادي فيما يعرف بالتنمية المتوازنة، يعني المناطق الطرفية اللي فيها نزاعات يكون فيها مشاريع حقيقية، نبدل المعسكرات بتاعت النازحين ونبدل المعسكرات بتاعت الشرود ونبدل عدم الزراعة والإنتاج إلى مناطق إنتاجية، من المناطق دي يحسوا أنه في إنتاج حقيقي، الانتاج دي يعود عليهم بالاستقرار والتنمية وتزدهر المناطق دي، لأنه أغلبية المناطق الطرفية هي مناطق إنتاج، يعني لو تحدثنا عن دارفور تحدثنا عن جنوب كردفان تحدثنا عن النيل الأزرق تحدثنا عن شرق السودان، كل المناطق دي مناطق إنتاجية، فإذا دخلت هذه المناطق إلى الانتاج القومي السوداني تلقائيا إحنا بنكون حققنا استقرار اقتصادي كبير جدا للسودان وعالجنا الإشكالية المتعلقة بالنزاعات الأهلية والصراعات. العامل الثالث وهو مهم جدا اللي هو عدم التدخلات الخارجية وخاصة من دول الجوار، انه دول الجوار دي بقدر الامكان نحاول نحتويها انها ما تتدخل في النزاعات السودانية، وانه النزاعات الداخلية يتم حلها عبر البيت السوداني، يكون في مؤتمر دستوري، يكون في توافق مؤتمر قومي نحل به قضايانا بعيدا عن الصراعات والنزاعات، ويكون السودان كله موحد. وعاليات السيطرة على انتشار السلاح أبرزها إنه يكون في نزع السلاح والدمج والتسريح بتضع عليه استراتيجية من قبل الدولة، ويكون عنده تمويل أو عبر المنظمات الإقليمية والدولية بيساهم في إنه نجمع السلاح من جميع القبائل ويكون في يد الدولة، وكده نكون انتهينا عبر مراحل، يعني العملية بتاعت التسريح والدمج وإعادة الدمج دي بتحتاج لوقت طويل نضع له خطة استراتيجية من أجل إنه السودان يستقر ونشهد استقرار. وفي دول كثيرة مرت بمراحل المر بها السودان زي رواندا مثلا نموذج، في دول إقليمية برضو عالجت الإشكالية دي وصبروا عليها وتجاوزوا الصراعات اللي كانت موجودة. فالحرب برضو في حد ذاته جزء من تطور الدولة، إذا الناس نظرت لها بالناحية الإيجابية إنه تعالج مسببات الحرب والاتجاه نحو التنمية ولا الاستقرار بصورة عامة في السودان.
في فيما مضى استمعنا إلى الدكتور نجم الدين محمد عبد الله حول هل تعتقد أن الصراع القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلا، وما هي الآليات المطلوبة لوضع حد للعنف في ظل انتشار السلاح وتمدد خطاب الكراهية. الآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى المحور الأخير في هذه الحلقة من ملفات انتقالية. في رأيك كيف يمكن حل مشاكل الصراع القبلي في السودان عموما؟ هل بوضع تشريعات قانونية تجرم ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال تحدث إلينا القانوني والمحامي أحمد محمد، فلنستمع إليه.
السلام عليكم مستمعي إذاعة دبنجة. فيما يخص حل مشاكل الصراع القبلي في السودان والنزاعات القبلية في السودان، أعتقد أن الصراعات القبلية والنزاعات القبلية في السودان بدأت منذ زمن طويل جدا، ودائما بتكون تؤدي لكثير من المشاكل وكثير من الحروب الما مبررة أصلا، يعني أحيانا بتنشأ لأسباب يعني تعتبر بسيطة جدا وأسباب تكاد تكون يعني ما ذات قيمة، صراع حول مرعى، صراع حول زراعة، أو قد تكون النزاع بين شخصين. لذلك بتتطور بسرعة شديدة جدا. في تقديري في كثير جدا من الترسبات القبلية والاجتماعية والصراع حول الهوية والقبيلة وأشياء زي دي قد تؤدي لتأجيج الصراع. أنا في تقديري إنه التشريعات موجودة، يعني إحنا ما محتاجين لسن تشريعات أكثر من الموجودة. على سبيل المثال القانون الجنائي السوداني سنة 1991 يعني فيه فصلين كاملات، الفصل الخامس والفصل السادس، من المواد 50 لحد المادة 66، يعني عالجت كثير جدا من القضايا المتعلقة بحمل السلاح وإزارة الحرب ضد الدولة، ويعني رغم تحفظاتنا على القوانين المشوهة كانت موجودة في ظل النظام البائد، لكن على الأقل أمر واقع بنتعامل معاه باعتبار أن دي قوانين سالية المفعول إلى الآن، ما تم تعديلها، ما في تشريعات جديدة، لذلك ممكن معالجة الوضع إذا يصل للقوانين دي. الأهم من ده كله أنه إحنا يعني إضافة للتشريعات الموجودة لابد أن يتم تعديل وإضافة تشريعات أكثر صرامة وأكثر قوة. يعني حمل السلاح خارج الأطر التنظيمية اللي هي زي القوات المسلحة أو الشرطة أو كده أو الجهات النظامية الحكومية بيبقى ده ما عنده أي معنى في ظل دولة بتاعت قانون. دولة القانون بتعني إنه السلاح في يد جهات محددة، القانون في يد جهات محددة، ما كل زول يأخذ القانون بيده إلا تبقى المسألة بعد ذاك بقت ما عندها أي معنى وزيها وزي أي دولة فاشلة. لذلك الحرص كل الحرص إنه القوانين الموجودة تطبق، كل جهة تنفذ ما يليها ابتداء من أعلى قمة الدولة، النيابة، الجيش، الشرطة، الأجهزة الأمنية الأخرى. جانب تاني متعلق بتأجيج الصراع القبلي في مناطق السودان المختلفة أيضا في تقديري متعلق بعدم وجود تنمية متوازنة. الصراع أحيانا يعني بيكون على الأرض، على الماء، على المرعى، على أشياء زي دي، ويدخل فيه جانب تاني اللي هو عدم وجود وعي في المناطق دي. يقول اللي بيحمل السلاح ده ويضرب ده معنات المناطق دي أصلا فيها كتير جدا من عدم التعليم، عدم تنمية، عدم وجود مستشفيات. يعني المناطق دي بشكل عام فيها فقر وفيها مناطق تكاد تكون منعدمة فيها التنمية. لذلك الصراع بيبدأ من الحاجات الصغيرة زي ما قلت في أول اللقاء ده. إذا ما حصلت تنمية متوازنة وكاملة للمناطق دي، حصل وعي، حصل تعليم، الناس ما حتصل لمرحلة إنه تتعامل بشكل حضاري وشكل فيه نوع من المدنية، وإنه الناس تلجأ للقانون لحل مشاكلها، ما تأخذ القانون بيدها. في النهاية بختم بإنه يعني مزيد من التشريعات دولة القانون تطبق بواسطة الجهات القانونية. التشريعات الموجودة تفعل، المحتاجة لتعديل لازم تعدل، تكون مواكبة وتكون حاضرة وتدي كل ذي حق حقه. خالص التقدير، أحمد محمود المحامي. شكرا.
فيما مضى المستمعون الكرام استمعنا إلى الأستاذ المحامي والقانوني أحمد محمود، استمعنا إليه في رده على كيفية حل مشاكل الصراع القبلي في السودان. وبحديثه المستمعون الكرام نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من ملفات انتقالية، حتى الملتقى الأسبوع القادم في حلقة جديدة. لكم تحياتي وتحايا الزملاء الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاء يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح مهما كان إنسان نريده، ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم، فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا نرفع الدعوات نصلي نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة ترجع الأيام حنونة أمر مزعج أمر مزعج هذه البلوى الكورونا هذه البلوى الكورونا هذه البلوى الكورونا من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض ري 2020
يا وطني العزيز يا أول وآخر عندي حياتك بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 يناير من العام 2021. اختراق طائرة عسكرية أثيوبية للأجواء السودانية والبرهان يزور القضارف ومطالبات بطرد السفير الأثيوبي. ارتفاع كارثي في نسبة وفيات كورونا بولايات دارفور ونسبة الإصابة وسط الأطباء 77%. مقتل نازحة وإصابة مواطن في شمال وغرب دارفور وحميتي يتعهد بالقبض على قتلة مزارع في كتم. تنديد واسع بإنشاء مصنع للتعدين داخل سكنية في أبو جبيها وإقلاق المحلات التجارية في سوق نيالة احتجاجا على الرسوم. بنك السودان المركزي يصدر قرارا بحجز وتجميد حسابات محمد طاهر إيلا وأبنائه وخبير اقتصادي يقول موازنة 2021 لن تقدم أي حلول لمشاكل المواطنين. الوساطة الجنوبية تناقش مع كل أطراف اتفاقية السلام بالخرطوم مشاركتهم في المجالس التشريعية وحكومات الولاية والحكومة المركزية. وزارة التربية والتوجيه بولاية غرب دارفور تعلن عن استئناف الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي يوم الأحد المقبل مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.